الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الذي أنزل إلينا كتابا فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا هو الفصل ليس بالهز من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فختم به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وعرف به من النكارة وفتح برسالته أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها فأقام به الملة العوجاء وأوضح به المحجة البيضاء وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره أرسله صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب حين حرف الكلم وبدلت الشرائع واستند كل قوم إلى ظلم آرائهم وحكموا على الله ورسله بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم فهدى الله به الخلائق وأوضح به الطرائق وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور وأبصر به من العمى وأرشد به من الغي وجعله قسيم الجنة والنار وفرق به ما بين الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار وجعل الهدى والفلاح في اتباعه وطاعته والضلال والشقاء في معصيته ومخالفته وامتحن به الخلائق في قبورهم فهم في القبور عنه مسؤولون وبه ممتحنون ونصلي على آله الأطهار وصحبه الأخيار أبر هذه الأمة قلوبا وأفضلها علما وأقلها تكلفا وعلى من سلك سبيلهم واستنار بنور الإسلام واستمسك بهدى القرآن وتابع الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء التاسع عشر بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم أمين. أحبتي في الله ما زالت الوقفة مستمرة بين يدي سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما زلنا نقف أمام قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. فيما مضى من لقاءات بينا فائدة تقديم العبادة على الاستعانة، وفائدة تقديم إياك على نعبد وإياك على نستعين، وفائدة الإتيان بالنون في الفعلين نعبد ونستعين. ثم بدأنا نقف أمام العبادة بأقسامها من خلال تعريف أهل العلم للعبادة بأنها لفظ جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وبهذا التعريف تبين لنا أن العبادة تنقسم إلى قسمين: عبادة باطنة وهي عبادة القلوب، وعبادة ظاهرة وهي عبادة الجوارح. انتهينا في اللقاء الماضي من بيان بعض أنواع عبادة القلب، أي تكلمنا عن بعض أنواع العبادات القلبية العبادة الباطنة. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، نبدأ بيان بعض أنواع العبادة الظاهرة أي عبادة الجوارح. وعلى رأس تلك العبادات الصلاة بركوعها وسجودها، الصلاة بركوعها وسجودها. يقول الله تعالى في سورة الحج الآية 77: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نداء فيه رحمة وفيه تذكير، فالمنادي هو الله عز وجل، والمنادى عليهم هم أهل الإيمان، لأن الله جل وعلا يحبهم فيأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالفلاح هنا إخوة الإيمان والإسلام منوط بأداء العبودية الحق لله رب العالمين، وعلى رأس العبادة الصلاة. اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، بهذه القيم يحقق المرء الفلاح، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والفوز بالمرغوب. ولذلك قال الله تعالى في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون. ثم بين الصفات التي أهلتهم لهذا الفلاح. قد أفلح المؤمنون، قد في اللغة العربية حرف تحقيق يفيد التوكيد، قد أفلح، وجاء الفعل بصيغة الماضي ليدل على أن فلاحهم حقيقة مستقرة ثابتة. قد أفلح من يا ربنا المؤمنون. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. طيب، أهل الإيمان لهم صفات ولهم علامات يعرفون بها، فعدد الله تعالى بعد هذه الآية بعض صفاتهم التي بها يعرفون، ومن خلالها يحققون الفلاح أي الفوز بالمرغوب والمطلوب. مطلوب المرء أن يحظى برضا الرب جل وعلا، ورضا الرب يحقق للعبد السعادة الأبدية في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يحقق للعبد أعظم لذة وأعظم متعة في جنة الله، ألا وهي النظر إلى وجه الله الكريم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال أهل العلم الحسنى هي الجنة والزيادة النظر لوجه الله الكريم. أسأل الله تعالى أن نكون ممن حقق الله لهم هذا الرضا في جنته ومتعهم بلذة النظر إلى وجه الكريم، اللهم أمين. إذن هذه الخلال وهذه الصفات وهذه العلامات التي ذكرها ربنا تعالى في سورة المؤمنون هي التي تحدد لك الفلاح وتحققه لك. قد أفلح المؤمنون، ما هي علامتهم وما هي صفاتهم؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. أدي أول صفة، الخشوع في الصلاة. الخشوع من الصلاة بمثابة الروح من البدن، إذا فارقت الروح البدن، ما الذي يحدث للبدن؟ الموت. كذلك إذا فقدت الصلاة الخشوع فهي كالجسد الميت، لا حياة فيه. خشوع معناه خضوع القلب وسكون الجوارح لعظمة الله رب العالمين. شبه الإنسان بيصلي وعينيه عمالة تدور يمين وشمال فوق وتحت، ينظر من يدخل المسجد ومن يخرج، ينظر على الشراب اللي جنبه ورجل اللي بعد. خشوع ايه ده؟ الله يصلح حالك، ايه اللي انت بتعمله ده؟ هي دي صلاة ومشغول باللي حوالين منه؟ هذا ليس بخشوع. وبعضهم كده يعني قال يعني الورع أكل منه وبلغ منه مبلغا، تلين ده الدل راسه قوي على سجره. يبقى شاب عنده 20 سنة وتشوفه أكنه عنده 80 سنة، دماغه مدردلة على صدره، قال يعني خاشع. الخشوع مش في الرقاب يا جماعة، الخشوع في القلوب. صلوا كما رأيتموني وصلي، وكان هدي النبي في الصلاة الاعتدال، ما كان يطأطئ الرأس ويدلدل رأسه كده على صدره كما يفعل البعض، اللي واقف لك كده ونزل لك دماغه قوي، سبحان الله انت بتعمل ايه؟ قال يعني خاشع. ده خشوع؟ هذا ليس بخشوع. في الأثر عندما رأت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شابا يعني وضع رقبته على صدره، قال يعني الخشوع أكله، فانتظرت حتى فرغ من صلاته ودعته، فهي أم المؤمنين وقالت أيها الشاب يا صاحب الرقبة، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. لقد كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عن عمر إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا مشى أسرع، ومع هذا كان من أخشع الناس. شوف الاستدلال الجميل قوي يا جماعة. الخشوع مش معناه تفضل دلي نفسك كده وتلاقي بعض الشباب كده في الصلاة أمرهم غريب جدا، لا أدري من أين يأتون بهذه الهيئة وهذه الكيفية. اللي ماسك لك كده دي مش عارف عاملها ازاي، واللي مقوس نفسه مش عارف ازاي، ده حتى وهو قاعد في التشهد يعمل حركات غريب، يروح حاطط لك ايديه كده اهو ويقعد يدور لي بصباعه كده، انا مش عارف ده بيعمل ايه ومن اين اتى بهذه الهيئه في الصلاه. واضح؟ واللي عمال ينقر لك بصباعه يخبط لك في رجليه تاخده، انت بتنقر ازاي؟ تحريك الاصبع من ثبات، مش طالع نازل طالع نازل، اهو هكذا ايديك والصباع واقف ثابت بيتحرك، مش عمال تعجن لي يدور لي دايرات ويفلد لي ويعمل لي. لا ادري من اين اتى بهذه الهيئه ومن علمه هذه الهيئه. امر عجيب فعلا، يشغل اللي حوالين منه ومن باب خالف تعرف. خالف ايه؟ تعرف. قال يعني جالنا جديد في الصلاه، يعني امر فعلا يحزن صح ويتعب. انت معايا في الكلام ده؟ لازم تعرف هدي نبيك في الصلاه، صلوا كما رايتموني اصلي، ولا تتبع في صلاتك، ولا تاتي انت من عنديه نفسك بهيئه معينه. هل فعل النبي هذا حتى نفعل، ام ترك النبي حتى نترك؟ هكذا. يبقى الخشوع موطن القلب، والخشوع ان تؤدي الصلاه كما اداها نبيك صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد أن تتعلم، ولابد أن تسأل أهل العلم قبل أن تفعل. اسأل. واضح؟ يعني في أمر الدنيا قبل أن نقدم على أمر نسأل كثيرا الخبراء. جماعة التجار عشان يعمل صفقة لازم يسأل الخبراء، وليل ونهار بيسأل عشان في أموالها تدفع. طب في أمر العبادة لماذا لا نسأل ونرجع لأهل العلم ونتعلم ديننا صح، بدل ما نأتي بأمور تخالف؟ واضح؟ وللأسف هناك من يقلد تقليدا أعمى بدون سؤال،
فبعض الناس يجيب لك كهيئة معينة انت تشوفها انها جديدة والله شكلها حلو، وهي كمان بقى لو كان بيعملها واحد ملتحي وصاحب قميص اللي جنبه يعتبرها دين فيروح مقلده من غير ما يسأل. طب ما تسأل اهل العلم الهيئة دي فعلها النبي ام لا؟ واضح؟ يعني كان في كده موضة نسميها موضة صلاة المسبوق مثلا، الامام سلم جماعة مسبوقين قاموا يكملوا، تلاقي واحد يروح قايم ويروح متقدم خطوة أو متأخر خطوة، مش عارف ده بيعمل كده ليه. طب ليه فارقت مكانك وليه اتحركت؟ هل في ضرورة تخليك تفسح لأحد إذا كنت مثلا على باب المسجد أو مضيق على الناس فبتفسح لهم، ولا هي إيه ما تعرفش؟ نقول لك اه لو في ضرورة ماشي، انما كمل صلاتك في مكانك بتنتقل ليه؟ يروح مقدم لك كده خطوة قدام الناس. طبعا ان الناس العوام يقول لك اه اكيد دي سنة، فيروحوا مطبقين من غير ما يفهموا، ودي المشكلة الخطيرة يا جماعة. تلاقي كل واحد طاق طاق رايح لي جاي في الصلاة ما بيصليش بقى ده. نقول لا يا حبيب الله يرضى عليك، انت اتحركت ليه من مكانك؟ هل فعل هذا نبيك؟ طب هل في نص عن النبي يقول لك إذا كنت مسبوقا وسلم الإمام عليك أن تتقدم خطوة أو تتأخر خطوة حتى نقتدي بك؟ فعايز أقول لك أمر الصلاة ده أمر توقيفي، فاهم يا سعيد؟ فاهم؟ عشان بقاله فترة ما جاش سعيد، صحصح الله يرضى عليك. آه الله يبارك فيك. فأمر الصلاة توقيفي يا جماعة، ما ينفعش أجيب حاجة من عندي، ما تبقاش انت يعني كده. شوف سبحانه حب الظهور بقى حتى في الصلاة، قال يعني انا هو في ايه، هو في ايه يخشى عليك من الفتن ويخشى عليك من حبوط العمل والرياء، اتقي الله. فاهم يا ابني؟ فقال لك اول صفة الذين هم في صلاتهم خاشعون، خشوع القلب بقى، قلب خاضع، الجوارح ساكنة مش بتتحرك إلا لضرورة أو لحاجة، فالحركة جائزة لحاجة. واحد مثلا في الصلاة عنده رشح بتسموه أنتو جريبة، أنفلونزا، عنده مرض بيعطس، عنده رشح في أنفه، يجوز له أن يخرج المنديل التنبو ويجفف عشان ما يعوش الصلاة عمال يشن كل شوية، يشنلنا يشغل الناس اللي حوالين منه وهو مشغول عن الصلاة. نقول لا يا سيدي، يجوز لك أن تخرج التنبو بتاعك وتنظف أنفك، لا حرج، لأن الحركة هنا لحاجة. يقول لك الثلاث حركات في الصلاة تبطلها. طب جبتها منين؟ جبت منين الكلام ده اللي أنت عمال تردده وعمال تفتي؟ سبحان الله، من أين أتيت بأن ثلاث حركات تبطل الصلاة؟ ابطال الصلاة يا جماعة ده بعد حكم شرع. وإن قال بعض الفقهاء بهذا قالوا الغير ضرورة، إنما ما فيش دليل على ذلك. رضي الله عن عمر كان بيصلي وبعدين قط، عارفين القطة الهرة يعني، جاية كده عايز تعدي من قدام سيدنا عمر، فعمر فضل يمشي وفي الصلاة يمشي 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 حتى ألصق بطنه بالجدار عشان القطة ما تعديش من قدام منه. ما بطلتش صلاته ليه؟ ومين ده؟ ده عمر الفاروق، واضح؟ فانا مش عايز، انت مش عارف بتجيب لي الاحكام دي منين. احيانا الواحد يا جماعه يسمع الاحكام دي يا رب، طب الكلام ده موجود فين؟ الراجل ده جاب الكلام ده منين؟ هل هناك احكام جديده في الاسلام ما علمنا اياها نبينا؟ سبحان الله. فنقول لك اذا كان هناك ضرورة أو حاجة في الصلاة لك أن تتحرك ولا تؤثر على صحة الصلاة. طيب ما النبي قال لك لما نهى عن المرور بين يدي المصلي وبين للمنفرد، بقول للمنفرد ها أو الإمام في الجماعة، إن لو حد مر من أمامك عليك أن تقاتله تدفعه. طب مش دي حركة؟ ده أمرك بها النبي أن تتح، لأن في حاجة في ضرورة تمنع الناس اللي قاعد من قدام منك بإن ديك وأنت بتصلي، إذا كنت إمام أو كنت منفرد، المأموم لأ، المأموم ما يمنعش حد يمر ابن ديه. ليه؟ لأن سترتك الإمام، أنت ما تمنعش حد، أنت كمأموم. يبقى مين اللي يمنع؟ بتصلي منفرد لوحدك، حد عادي يمنعه، أو بتصلي إمام، حد يعدي قدامك أنت كمان امنعه. فدي حركة الضرورة، ماشي. إيه كمان؟ النبي عليه الصلاة والسلام أتى التسليم في يوم صلى العصر، وأتى بيت أم سلمة بدأ يقف يصلي. طبعا أم سلمة تعجبت، يعني ما فيش صلاة بعد العصر، النبي نهى عن ذلك. طب بيصلي إيه النبي بعد العصر؟ فقالت لجاريتها أخبري النبي ماذا تصلي، هو بيصلي، خلي بالك أوي. فالجارية سمعت كلامه بتكلم النبي وهو بيصلي، فسمع لها النبي وأشار له، يعني اسكتي بقى خلاص أنا سمعتك وهو بيصلي. فلما فرغ قال يا أم سلمة سألتيني عن الصلاة بعد العصر، لقد شغلني الناس عن صلاة السنة البعدية في الظهر، فأنا أقضيها الآن أو كما قال النبي. وبعد كده كان من سنة النبي إذا فعل أمرا داوم عليه. وذلك تجد في الجامع الصغير عند العلم الشيخ الألباني ما يقرب من 15 حديث في باب صلاة النبي بعد العصر. بعض أهل العلم يرى أن هذا من خصوصيات النبي، لأنه كان إذا فعل فعلا داوم عليه. الأمر فيه سعة وفيه خلاف بين أهل العلم. الشاهد أنه سمع أثناء الصلاة للحاجة والضرورة وأشار للجارية، وأشار للجارية، يبقى الحركة قد تكون جائزة لحاجة، ماشي كده. كذلك أمرنا بقتل الحية والعقرب أثناء الصلاة وانت بتصلي، لقيت عقرب لك أن تتبعه حتى تقتله وأنت في صلاتك والصلاة صحيحة. قياسا على ذلك، إذا كنت في بيتك وحدك بتصلي وطرق الباب طارق، لك أن تفتح وأنت في صلاتك. عشان كده بقول لك لما تكون وحدك في بيتك تصلي، حاول تكون قريب من الباب بحيث اللي يطرق إيه تفتح له وأنت في الصلاة، ولا يؤثر على صحة صلاتك. وهكذا يبقى الله يرضى عليك، مش عايزك تفتي فتاوى بدون علم، فهم؟ الله يبارك. لأن دي يا جماعة ده دين، والدين ما ينفعش فيه تقليد كده بدون فهم، فهم؟ ما ترددش حاجة إلا بعلم، يكون عندك النص وعندك الدليل، فهم؟ وإلا هتورط نفسك وتورط الناس، يبقى مشكلة خطيرة. وياما يا جماعة أناس يتحرجون في صلاتهم بسبب أقوال بعض الناس، ودي مشكلة خطيرة جدا. يبقى الخشوع خضوع القلب وسكون الجوارح لعظمة الله، إلا لحاجة أو لضرورة يجوز لك أن تتحرك ولا بأس، مدام لحاجة أو ضرورة وأنت في صلاتك. يبقى أول صفة ذكرها الله تعالى في سورة المؤمنون الذين هم على الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع معناه اعتدال، معناه أن تعلم أنك تراد تناجي ربك، وعلى قدر تعظيم القلب لله على قدر خشوع العبد. أدي المقياس بقى، مقياس الإيمان. عايز تعرف قدر ربك في قلبك، انظر لحالك في الصلاة، حالك في الصلاة بس، على قدر تعظيمك لله على قدر الخشوع، على قدر إيه؟ الخشوع في الصلاة. يعني انظر إلى الحديث الذي جاء في كتاب أبي الشيخ، في كتاب أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام كتسليم لأبي الشيخ، والحديث من رواية عطاء رضي الله عن عطاء يقول: دخلت أنا وعبيد الله على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال لها عبيد: يا أم المؤمنين، ما أعجب ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه أعجب شيء شفتيه على النبي؟ فبكت أمنا عائشة رضي الله عنها وقالت: يا هذا، إن أمر النبي كان كله عجبا، لقد جاءني يوما في ليلتي ونام بجواري حتى مس جلده جلدي، ثم قال لي: عائشة، أتأذنين لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين؟ طبعا في صلاة الليل، مش صلاة فريضة، صلاة نافلة، صلاة الليل. شوف النبي نايم بجوار أمنا عائشة في ليلة عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فأنا عايزك أنت كده تقارن بين حالنا وحال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. واضح؟ ده يمكن بعضهم من أجل الشهوة يترك الفرض، وقد لا يغتسل ولا يصلي الفجر من أجل الشهوة. وانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في قيام ليل، أتأذنين لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين؟ تقول أمنا رضي الله عنها: يا رسول الله أحب قربك وأحب ما يسرك، فقم يا رسول الله. فقام النبي فتطهر، تقول ثم وقف ينادي ربه صلاة الليل، ولا يزال النبي يبكي حتى بل لحيته صلى الله عليه وسلم. هذه الخشوع يا جماعة، اسأل نفسك كده كم مرة وانت بتصلي بكيت من خشية الله؟ كم مرة دمعت قلبك، أدمع قلبك ودمعت عينك وأنت بين يدي ربك؟ كم مرة سمعت آية شعر بدنك ووجل قلبك؟ كم مرة تفكرت وأنت تصلي في عظمة الله رب العالمين ومدى المنزلة التي أنت فيها الآن وأنت تناجي أحكم الحاكمين؟ ولا يزال النبي يبكي حتى بل لحيته، ومعلوم أن لحية النبي كانت كسة تملأ صدره، فتخيل مدى انحدار الدموع من عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هو النبي الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ واضح؟ عشان تعرف يعني صلاة، صلة بينك وبين الله عز وجل. تقول أمنا رضي الله عنها: ولا يزال النبي يبكي حتى بل حجره. الحجر يعني الصدر، أي أنه من كثرة انحدار الدموع نزلت دموع النبي من على لحيته إلى صدره، فبللت صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: ولا يزال النبي يبكي حتى بل الأرض بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله، الأرض تبللت من كثرة انحدار الدموع. تقول: فجاء بلال بن رباح ليؤذن للصلاة، لصلاة إيه بقى؟ فجر. فرأى النبي باكيا، فبكى بلال ببكاء النبي، وهكذا كان حال الصحابة. إذا رأوا نبيهم باكيا بكوا بغير أن يسألوا، وإذا رأوا نبيهم باسما تبسموا، وإن رأوه ضاحكا ضاحكوا رضي الله عنهم أجمعين. شوف الاتباع والتأسي. فبكى بلال ببكاء رسول الله، ثم قال: يا رسول الله، أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال له النبي: يا بلال، ألا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وفي رواية أن التي سألت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، ألا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ ثم قال: يا بلال، لقد أنزلت علي الليل آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. ثم قرأ قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم قنا عذاب النار يا رب. اللهم أمين. الشاهد، انظر إلى مدى خشوع النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالخشوع إخوتا أن تعرف من تناجي في صلاتك. أنت تناجي العظيم جل وعلا، أنت تخاطب ربك جل وعلا، فعظم خالقك جل وعلا حتى يخشع قلبك. فالخشوع يحتاج إلى معرفة، معرفة من تناجي، أن تعرف ربك. فإذا ما عرفت ربك إلا يحصل، لابد أن يوجل قلبك وأن تخشع جوارحك. فأولى العلامات وأولى الصفات لتحقيق الفلاح: الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم عدد صفاتهم: والذين هم عن اللغو معرضون، طهارة اللسان من الكذب والغيبة والنميمة والبهتان، من القذف والسب واللعن وإلى آخره. أعدد بقى علل وآفات اللسان. ثم ماذا؟ والذين هم للزكاة فاعلون. الزكاة بقسميها: زكاة النفس بتطهيرها وتنقيتها من الأضرار، وزكاة المال، وزكاة المال بأداء حق الله في المال. والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، حفظ الفرج من الفاحشة ومن كل مقدمات الفاحشة من قول أو فعل كالنظرة المحرمة والقول الخبيث إلى آخره. واضح؟ نظرة فابتسامة فموعد فلقاء ثم حزن شديد وعظيم وندم عظيم. فعلى المرء أن يتقي الله تعالى. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. ولذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. أو كما قال النبي: يا الله، الأمر سهل جدا يا جماعة، تضمن لله لسانك وتضمن لله فرجك، الجنة مضمونة لك. من يضمن لي ما بين فكيه يعني اللسان وما بين فخذيه أي الفرج أضمن له الجنة. الله أكبر، شوف الموعود العظيم جدا على إيه؟ أمر سهل جدا، لسانك وفرجك. احفظ لسانك لله واحفظ فرجك لله. وطبعا لا يحفظ لسانه ولا فرجه إلا مؤمن، إلا مؤمن. واضح؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. مع الزوج أو ملك اليمين، وملك اليمين لها أحكام كثيرة جدا في الفقه، ليس هذا وقتها. واضح؟ طيب، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. يبقى أنت المباح لك الزوجة أو ملك اليمين، مش موجودة الآن ملك اليمين، يبقى عندك إيه؟ الزوجة فقط، الزوجة فقط، أي أمر آخر لا. واضح الكلام ده؟ طبعا واضح. واضح يعني خلي بالك قوي، إلا الفروج. وانتوا في دول الغرب سفراء لهذا الدين، كم صد المسلمون عن دين الله بأفعالهم القبيحة. عندما تأتينا بعض القصص والأخبار: تزوج من كتابية تمنى الله عليها بالإسلام وشرح صدرها، فلما رأته وعرفت إسلامها ارتدت لما رأت أفعال زوجها. سبحان الله، من سوء الأفعال، من سوء الأخلاق والبعد عن منهج الله والإسم أنه مسلم. مسلم إيه؟ بالأوزبايس الإسم مسلم، وتلاقيه تارك للصلاة. مسلم إيه ده؟ وبيرتكب القبائح. مسلم ايه ده؟ واضح؟ يشرب الخمر ويرتكب الفواحش. فإن لله وإن إليه راجعون. فأصبح عامل صد عن دين الله، أصبح عامل صد عن دين الله رب العالمين. المسلم يا جماعة منضبط في أقواله وأفعاله، عنده منهج مقيد به، قال الله قال رسوله. واضح؟ ده المسلم اللي نعرفه. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومن هنا استنبط أهل العلم تحريم العادة السرية التي يفعلها الشباب، وهي الاستمناء باليد. حرام. ليه حرام؟ لأن القرآن قال لك اهو: الزوجة وملك اليمين. طب بعدين: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني عادون يعني معتدون على حدود الله رب العالمين. وكذلك من حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عند الإمام مسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ما قالش عليه بأمر آخر، قال لك الصيام كمخرج من الشهوة الفائرة. مش قادر تتزوج، صوم. أنت تصوم على طول، الله يبارك فيك. حتى يمن الله عليك ايه؟ بالزواج. يعني صوم يوم ويوم يا رياض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم خير الصيام، صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. وكذلك رسالة لكل الشباب الذي لم يتزوج بعد، ماشي كده، نقول له صوم، الله يبارك فيك. الصيام يقبح جماح الشهوة، يوقف. صيام جميل جدا يا جماعة والله له فوائد عظيمة جدا. صيام على إن شاء الله ماشي كده. انت مالكش دعوة، ما بنتكلم على الشباب اللي متجوزوش، ربنا يبارك فيه. وفي متجوزين عايزين يصوموا برضه. ربنا يعطينا وإياكم. اللهم آمين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانات يا جماعة والعهود من صفات أهل الإيمان اللي بينوط أو منوط بها الفلاح. الأمانة الإسلام أمانة بفرائضه لازم تأديها صح. عهدك مع الله أمانة اتباع منهجه واتباع رسله، واللي خلي بالك اوعى الخيانة. كذلك أمانات الحياة الدنيا للبشر من حقوق وخلاف ذلك أمانة، انتبه لهذا. العهود مع الناس أمانة. المسلمون عند شروطهم حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إلا شرطا يصطدم مع الشرع أو يخالف. واضح؟ والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. خلي بالك أو انتبه معايا، بدأت الصفات بالصلاة وختمت بالصلاة، وكأن الخير كل الخير أو منوط داخل الصلاة. سبحان الله. شوف بدأت الصفات بإيه؟ بصفة في الصلاة الخشوع، بعد كده انتهت بالحفاظ، والحفاظ أن تؤدي الصلاة في أوقاتها بأركانها وشروطها. سبحان الله. وبين الصلاة من خشوع وحفاظ حصرت أفعال الخير جميعا وأفعال الإيمان. عشان كده عرفنا أو أخبرنا القرآن الكريم بأن من حافظ على الصلاة وأداها حق الأداء نهته الصلاة عن الفحشاء وإيه؟ والمنكر. قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. عشان تعرف بقى لماذا كثيرون يصلون ولم ينتهوا بعد، لأنهم ما أدوا الصلاة حق الأداء. الصلاة عندهم مجرد حمل ثقيل جاي يرميه وخلاص، جاء ببدنه ولم يأتي بقلبه. واضح؟ جثث ترص في الصفوف، فين القلوب؟ دي المشكلة. أين القلوب؟ لو كانت هذه الأجساد فيها القلوب في الصلاة لانتهت عن الفحشاء والمنكر. عشان تعرف بقى منين الخلل، يقول لك ملايين بيصلوا يا عم الشيخ، والمساجد في بلاد الإسلام ملأة وعمرانة بالمصلين. أي ولسه الفحشاء ولسه المنكر موجود. العيد في مين؟ في الصلاة؟ أبدا والله. العيد فينا احنا، أنا اللي ما صليتش كويس، أنا اللي ما أديتش الصلاة كما ينبغي. فعشان كده ما نهتنيش برا عن الفحشاء ولا عن المنكر. يبقى يوم أن يقوم المسلم بأداء الصلاة كما علمه القرآن والسنة، عندها سوف ينتهي عن إيه؟ عن الفحشاء والمنكر. فالخير محصور في الصلاة. ولذلك قال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. خلاص انتهت. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. واضح يا جماعة؟ احنا اتكلمنا في دروس الفقه عن حكم ترك الصلاة تفصيلا بالأدلة، فليراجعه من أراد المراجعة في هذا الباب. إذا الفلاح مرتبط بالصفات دي يا جماعة. الفلاح سعادة أبدية عند رب البرية جل وعلا في دار مقامته ودار ثوابه، الجنة التي أعدها الله تعالى للمتقين. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. اللهم آمين. كان ابن عمر رضي الله عنهما يتمنى أن يتقبل الله منه ركعتين، وهو فقيه الصحابة وعالم الصحابة، فلما سئل قال: لأن الله تعالى يقول في كتابه: إنما يتقبل الله من المتقين، فإن قبل مني ركعتين دخلت في زمرتهم. نجوت. وذلك أنا عايزك تسأل نفسك كثيرا بعد ما تسلم من كل صلاة، هل قبلت منك أم ردت عليك؟ خلي بالك أوي، فالمسألة محتاجة الجهد جهيد. كان الصحابة رضي الله عنهم يؤتى بالرجل يهادى على أكتاف الرجال حتى يوضع في الصف خلف رسول الله، كبير سن ما مش قادر يمشي على رجليه يسندوه عشان يوضع في الصف في الجماعة، مش نبقى عارفين الوقت ومكبرين دماغنا مثلا يعني، ده كبير سن. وكانوا يعدون من تخلف عن صلاة العشاء والفجر من المنافقين. فالنفاق عند الصحابة كان له مفهوم غير مفهوم عندنا احنا. احنا النفاق عندنا ايه؟ يظهر الإسلام ويبطن الكفر. لا، ده هم كان عندهم مفهوم أوسع من كده. مجرد أن يتخلف عن صلاة العشاء في الجماعة بدون عذر وصلاة الصبح في الجماعة بدون عذر يعدونه من ايه؟ من المنافقين. ومجرد تغير الحال عندهم إذا لجوا حتى لله والمباح عدوا ذلك من النفاق. حديث حنظلة، نافق حنظلة. ليه يا حنظلة؟ نكون عندك يا رسول الله تذكرنا الآخرة، توجل قلوبنا وتظرف عيوننا، فإذا رجعنا إلى بيوتنا عاففنا أزواجنا وأولادنا. يعني يرجع البيت يلاعب الزوجة ويلاعب الأولاد مع أنها عبادة، لكن عند مفهوم الصحابة اعتبر ده ايه؟ نفاق. فلما راح شكى للنبي قال يا حنظلة، يا حنظلة لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يعني ده له مباح. فشوف قد ايه يا جماعة يعني شعور الصحابة وحس الصحابة عشان تفهم القضية. هناك علامات للسعادة محصورة في الصلاة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهر يغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات أيبقي هذا من ضرنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله، لا يبقي هذا من ضرنه شيء. قال كذلك الصلاة بخمس يمحو الله بهن الخطايا، أو كما قال النبي. شوف التشبيه الجميل قوي، شوف بقى برضه المثل الحسي كده عشان يبين لك المعنى المعنوي قيمة الصلاة. يعني ايه؟ لو قدام منك نهر يا مصطفى، ما شاء الله الياكة دي جميلة يا مصطفى، البس جديدا وعد سعيدا ومت شهيدا، كل امين، زوجت بكرا وانجبت جيشا، كل امين. تاني يعني ربنا، انا عارف انت متزوجة ولا بلاش عشان تسمع الدرس، المشكلة مش مصطفى انت. أو ما تترجم لهاش الحتة دي يا مصطفى. سبحان الله. فيقول لك لو قدام البيت نهر ماء عذب جميل وانت بتغتسل فيه كل يوم ليلة 5 مرات، هل يفضل كده على البدن كذرات أو عرق أو أوساخ؟ الإجابة لا. ده الواحد ممكن بعضهم يعني بيستحمى في العيد الكبير كل سنة، وما شاء الله برضو فيه نظيف يعني. يقول لك بعضهم يستحمى في العيد الكبير ويغسل وشه في العيد الصغير. في ناس بيعادوا الحموم والاغتسال عدو. أنا أستحمى؟ لا يمكن أبدا. لا، النظافة يعني تطلب النظافة من الإيمان. ولا إيه؟ يعني روش نفسك كده، تدوش كده ونظف نفسك، خاصة في البيت كمان يعني. ولما تيجي المسجد خذوا زينتكم عند كل إيه؟ مسجد. طيب، فيقول لك 5 مرات في كل يوم ولا استحمام، هل يفضل على البدن أي قذورات؟ الإجابة طبعا لا، أو ألف لا. كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. شوف غسيل فوري 5 مرات في اليوم والليل، غسيل للذنوب والأثام والتقصير والمعاصي. نسأل الله تعالى أن يقبل منا وأن يعفو عنا تقصيرنا، اللهم أمين. إذن من العبادات الظاهرة عبادة الصلاة بركوعها وسجودها، فعلى المرء أن يهتم اهتماما كبيرا بصلاته، وأن يؤديها كما أداها النبي بخشوع وخضوع، ويحرص على تعلم صفة صلاة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فكلما أديت الصلاة على هدي نبيك كلما قبلت، فما تبتدعش ولا تخالف، واسأل عن صلاتك جيدا حتى تعرف كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. من العبادات الظاهرة أيضا عبادة تسمى الدعاء. الدعاء، قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، سورة غافر الآية 60. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. الله أكبر، شوف فقه عمر بقى. لماذا يا عمر لا تحمل هم الإجابة؟ لأن الله تعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله يدعي ربنا يستجب، فالذي يوفق للدعاء وفق للإجابة. خلي بالك قوي، بالله عليك اسأل نفسك مساحة الدعاء في حياتك قد إيه؟ مساحة الدعاء في يومك وليلتك قد إيه؟ كم مرة تدعو ربك بإلحاح وبإخلاص وبصدق وببكاء وبتضرع؟ كم مرة دعيت ربك؟ اسأل نفسك كده، فين آخر مرة دعيت دعاء يعني بشروطه وبضوابطه؟ فنسأل الله أن يوفقنا للدعاء. يا جماعة، الدعاء سلاح قوي جدا، الدعاء سلاح مهجور بين الكثيرين من المسلمين الآن. نشوف سورة الفاتحة، بدأت بإيه؟ بالثناء، وبعدين العبادة، وبعد العبادة استعانة، وبعدين اهدنا الصراط المستقيم، دعاء. وكأنك تحتاج إلى ضوابط في دعائك حتى يستجاب لك، منها الثناء، منها العبادة، منها حسن التوكل، ثم الدعاء حتى يستجاب لك ويقبل دعائك. تقدم بين يدي دعائك عقيدة سليمة مستقرة، إيمان صادق في أنواع التوحيد المذكورة في أول سورة الفاتحة، وبعد كده عبودية صادقة مع استعانة بالله الواحد، ثم يا رب اعرض مسألتك حتى توفق للدعاء والإجابة. فالدعاء عبادة قل من يحققها وكثر من يبتدع فيها ويعتادي فيها، والموفق من وفقه الله تعالى لحسن الدعاء. يعني دخل أحد الصحابة يوما على ابنه فوجد ولده يدعو، كيف يدعو؟ يقول: اللهم إني أسألك الجنة وحريرها وغرفها وحورها، وقعد يعدد ويفصل داخل الجنة، ثم قال: وأعوذ بك من النار ومن حرها ومن غساقها ومن زقومها. قال: بني ويحك، ماذا تقول؟ ما هكذا علمنا رسول الله؟ بل كان يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إلي من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إلي من قول أو عمل. شوف جوامع الكلم، أنت بتفصل في إيه؟ ما دام سألت ربك الجنة ودخلتها فيها كل ألوان النعيم، لا صاحبنا بقى عشان إزاي لازم يعني متقن للدعاء يعود لك ساعة ونص بيدعي جوه الجنة، مع إني خلصت في كلمتين: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، خلاص. لا، إزاي بقى؟ لازم يدخلك جوه بقى. طب النار لازم بقى، وحرها وقعرها وبعد. يا عم الله يهديك، قول أمين. ما قلنا أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل؟ وبصدق وإخلاص. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. واضح؟ فشوف قد ايه يا جماعه حس الصحابه مع الدعاء دلوقتي بقت هيصه فوضى. واحد عمال يالف لي في ادعيه ما انزل الله بها من سلطان، والكثير من الناس بيقلده، وبعضهم يسمع ادعيه حتى هو مش عارف معناها ويربط. طب انت بتدعو بدعاء مش عارف معناه ليه؟ قل ليه؟ حاجة غريبة فعلا، تقليد. طب اسأل يا أخ الدعاء ده معنى ايه؟ عشان وانا أبدعو بدعو بما أفهم. هو أنا أسأل ربي بشيء لا أعرفه ينفع؟ مثل دعاء مسألة. فلما تسأل اسأل بما تريد وبما تعرف. يقول لك اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. بئس العبد أنت، خالفت هدي نبيك. إن النبي صح عنه أنه قال اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء والسلب بعد العطاء. النبي دعا ربه أن يبعده عن القضاء السيء. الله الحكاية. وانت اللهم إني لا أسألك رب، لا يا سيدي اسأل، اسأل ربك رب القضاء السيء كما فعل نبيك. ايه اللي انت بتقوله ده؟ جبت منين الكلام ده؟ فاهم يا ولد؟ فاهم؟ الواحد بيتعب. فاوعى تدعو الدعاء انت ما تعرفوش، اعرضه على اهل العلم، اعرضه على العلماء عشان تعرف الدعاء ده صحيح في المعتقد ام مخالف. يا ناس بيدعو بشركيات وبيدعو بالاباطيل ان يستجاب لهم. واضح؟ يبقى تدعو بما انت تعرف بعد سؤال اهل العلم، ويكون الدعاء منضبط مع العقيدة الصحيحة موافق لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. واضح؟ إن الدعاء عبادة. يعني عبادة يعني تؤخذ عن من؟ عن رسول الله. تؤخذ عن من؟ عن رسول الله، مش بالهوى. واضح؟ فدي مهم جدا أتعلم أداب الدعاء، شروط الدعاء، كيفية الدعاء، بماذا أدعو وكيف أتوجه إلى ربي. واضح؟ ما انت طالب علم ازاي؟ فاهم؟ مش عايز تتعلم؟ يبقى لازم تتعلم وتعرف عشان لما تأدي العبادة تقبل منك، تقبل منك. زي صاحبي يروح داعي مثلا بأسماء الله وصفات، يا نافع يا الله يا ضار يا الله. بئس الداعي انت. اولا ليس من اسماء الله ولا صفاته الضار، عشان اريحك خالص، لم ترد لا في كتاب ولا في سنه، ومعلوم ان اسماء الله توقيفيه. طب جبت منين الكلام ده؟ تقليد اعمى وترديد بما لا يعرف. واضح؟ سبحان الله العظيم. وقس على ذلك الكثير بقى. يبقى الدعاء عبادة لابد أن تؤدى كما أرادها الله تعالى. انظر ياخذ القرآن مملوء بالأدعية. شوف كده أدعية القرآن، أديك عندك في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. في أجمل من كده دعاء؟ في أجمل من كده دعاء؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في أعظم من كده دعاء؟ شوف خواتيم سورة البقرة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. في أعظم من كده أدعية؟ سبحان الله. القرآن يعلمك كيف تدعو. فلماذا نبتعد عن نهج القرآن في الدعاء؟ واضح؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هل هناك أعظم من هذا دعاء؟ سبحان الله، سبحان الله. فانظر إلى كتاب ربك وهدي نبيك، شوف كيف كان يدعو النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان النبي يستخدم جوامع الكلم في الدعاء. واضح؟ يبقى الدعاء عبادة مهم جدا أن تتعرف عليه. ومن العبادات الظاهرة أيضا عبادة تسمى عبادة الذبح. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. محدث صلى عليه صلى الله عليه وسلم. الآيات من سورة الأنعام رقم 62 بعد المئة الأولى وما بعدها. فقول الله تعالى ونسقي لها أحد معنيين كما قال المفسرون: المعنى الأول الذبح، والمعنى الثاني العبادة شاملة والذبح منها. واضح؟ فالذبح لا يكون إلا لله. في سورة الكوثر: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. النحر هو الذبح، إن شانئك هو الأبتر. فالذبح عبادة، فلا يجوز لأحد أن يذبح ذبيحة لغير الله وإلا وقع في الشرك. زي إخواننا بقى بتوع الطرق والكباري في بلاد الإسلام، رايح أذبح لسيدي فلان، شرك، شرك بالله الواحد، لأن الذبح عبادة. لا يجوز أن تصرف لغير الله، ها؟ ولا يجوز حتى أن تذبح الذبيحة لله في مكان كان يشرك به، يشرك فيه الله عز وجل. يعني حتى لو أنا هذبحها لله بس هذبحها عند سيدي فلان، شرك، لا يجوز، لا يجوز. الله أكبر. أيوة، كان النبي عندما يأتيه السائل يسأل: أريد أن أذبح ذبيحة في موضع كذا، يسأله النبي: هل كان بها صنم يعبد من دون الله في الجاهلية؟ إن قال نعم قال لا تذبح، ما ينفعش، لأن المكان ده كان مكان فيه الشرك فما ينفع. طب الأضرحة والقبور اللي بيطوف حوالين القبر وحوالين الضريح ويبص في العتبات، ها؟ حكمه ايه ده؟ حكمه ايه؟ شرك. ويا سيدي فلان يشتري الواد، حكمه ايه ده؟ شرك. الشافي هو الله ويقعد يملف على عتبات يمسح جسمي، هذا أمر عجيب. أين عقولهم هؤلاء؟ لا تدري. بالضبط الجاهلية الأولى: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ما بنعبدهمش، دول أولياء. إما ليه دول؟ وصائد بس، بنتلمس منهم البركات. ومن قال لك أن الحديد ده فيه بركة؟ مين قال لك؟ طب وهالقبور الثلاث كانت كده ليها مقامات وأضرحة والملاية الخضرة؟ أمر عجيب. ومهما تقول من جبل على الشرك مات عليه إلا أن يرحمه الله. سبحان الله، عقول خاربة. ده حتى في المسجد النبوي سبحان الله كلهم عمالين، لولا أن الشرط موجودين كانوا هاجموا على الله. كلهم برضو كده ماشيين، قال عايز يتمسح كده في جسمي، حافظ كده مش فايدة. وكان الشرط يمسك مسلمون بلا عقول، فعلا بلا عقول. لدرجة في الحج قبل الماضي، سنة قبل الماضية، الأبواب بتاعة مسجد النبي أصلا حديد، حديث لسه معمول، يمكن جاي من ألمانيا، لأن القائم على الهندسة هناك أحد المهندسين الألمان. فتروح صاحبنا يخرج من المسجد يقعد يملس كده على الباب، حول ولا قوة إلا بالله، مرض يا ابني. ده حديث جاي من ألمانيا، من عند الألمش، ملوش دعوة، ملوش علاقة بمسجد النبي. وحتى لو له علاقة لا يجوز، تلاقيه عمال يتمسح كده ويتخبط في الحيطان، مش فايدة. هتعمل ايه؟ مسلمون بلا عقول. اذا الذبح عبادة لا تؤدى الا لله الواحد. من العبادات أيضا الظاهرة عبادة تسمى النذر. قال تعالى: وليوفوا نذورهم، سورة الحج 29. وقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الإنسان آية 7. يبقى النذر عبادة، من نذر الله نذرا في طاعة فلابد عليه من الوفاء. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وليكفر كفارة يمين، إنه لا يجوز أبدا النذر في معصية. تقول له أنا نذرت لازم أنفذ، تنفذ إيه؟ نذرت أروح أذبح عجل عند سيدي فلان، يقول لك لا يجوز التنفيذ، اتق الله وتوب إلى ربك وكفر كفارة يمين، لا يجوز تنفيذ هذا النذر الباطل. واحد يقول لك أصل أنا نذرت ما كلمش أمي، كلمش أمك، كفر كفر وكلم أمك الله يهديك ولا تكون عاصا. قال أصل أنا والله نذرت ما كلمش جاري، لا يجوز نذر في معصية، يبقى النذر عبادة. ومنها أيضا العبادات الظاهرة عبادة تسمى الطواف، الطواف فلا يطاف إلا ببيت الله تعالى، قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق الحج 29. يبقى الطواف لا يكون إلا فين؟ فين؟ مش عاجبك؟ ولا نطوف عند سيدي فلان؟ فين اللي بيشطحوا؟ ها؟ مش هتكلم أنا يا خالص، مش هتكلم. يبقى الطواف لا يكون إلا في مكان واحد حول البيت الحرام فقط، أي طواف في جهة أخرى يبقى شرك بالله الواحد. من العبادات أيضا عبادة التوبة، الله تعالى أن يتوب علينا، اللهم أمين. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، الأمر يفيد الوجوب، لأن البعض يفكر أن التوبة للعصاة فقط أو للمذنبين فقط، لا 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 أهو، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة يا جماعة بداية الطريق ووسط الطريق ونهاية الطريق. النبي كان يقول أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة، أو كما قال النبي، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا تعليم للأمة أن تقبل على التوبة والاستغفار دائما أبدا. فاللهم توب علينا حتى نتوب يا رب، اللهم أمين. من العبادات الظاهرة أيضا الاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله، قال تعالى قل أعوذ برب الفلق، سورة الفلق آية 1، وقال تعالى قل أعوذ برب الناس، سورة الناس آية 1. والاستعاذة طلب العوذ واللجوء إلى الله عز وجل لدفع الشرور والمضار، ولا يملك هذا إلا من؟ الله عز وجل. أما في الأمور المباحة التي يستطيعها المخلوق فلا بأس، كمثلا استعان بولي أمر أن يدفع عنك لصا أو كذا، هذا جائز لأنه يقدر على ذلك. أما فيما لا يقدر عليه إلا الله فلا يكون إلا لمن؟ لله عز وجل. من العبادات الظاهرة أيضا الاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله، قال تعالى عفوا استغاثة، قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، سورة الأنفال آية 9. فالاستغاثة لا تكون إلا بالله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، في لقائك مع الأعداء تريد نصرا لا يملك النصر إلا من؟ الله عز وجل. فاستغف بربك جل وعلا واستعن به جل وعلا. إخوة الإيمان والإسلام، كانت هذه يعني إطلالة على بعض أنواع العبادات الظاهرة. بهذا القدر إخوتنا نكون قد وصلنا إلى قول ربنا عز وجل في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. الآية تحتاج منا إلى وقفات، إن قدر لنا بقاء فكان اللقاء واصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. بارك الله.